طيب،
وهذا الذي ذكرناه يتممه قول الناظم من دون تطويل ولا إخلال أو عرض تفصيل من الأقوال. هذا معنى كونه مختصر، هذا معنى كونه مختصر، لا تطويل ولا إخلال، لأن الاختصار قد يكون اختصارا مخلا، لكن الناظم يبرئ نفسه من هذا، يقول صحيح أن اختصرت ولكن الاختصار هنا اختصار غير مخل. قال أو عرض تفصيل من الأقوال، وهذا ذكره قبل قليل أنه إيش مقتصرا على القول المعتمد، لا يذكر التفصيل من الأقوال ولا يفصل كثيرا، يعني قد يكون المسألة فيها تفاصيل لكنه يعطيك قاعدة المسألة أو أساس المسألة. قال والله أدعو أن تكون نافعة لرائد الفقه كعين نابعة. ثم شرع في كتاب الطهارة باب المياه فقال الماء أنواع طهور وهو ما يبقى على الأصل الذي تقوم. الماء أنواع، وهذا مصداق قوله وأقسامه أنه يذكر الأقسام، فلا سيذكر لك أقسام المياه. الماء أقسام أو أنواع ثلاثة، ما هي؟ طهور وطاهر ونجس. أما القسم الأول وهو الطهور فقد عرفه الناظم بقوله وهو ما يبقى على الأصل الذي تقوم، يعني الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلق عليها، وهذا معنى كلمة الذي تقوم، يعني الباقي على ما به قوامه. قوام الماء أن فيه خاصية السيلان، أنه شفاف مثلا، فبقاء الماء على هذا القوام، بقاء الماء على هذا القوام معناها أنه ماء طهور. إذا تغير عنه فسنعرف التفصيل، إذا بقي الماء على خلقته فهو طهور. الأصل في الماء أنه خلق طهورا ولا لا؟ خلق طهورا، خلاص. إذن أنواع المياه الثلاثة، طهور وهو الباقي على خلقته، والثاني طاهر، والثالث الماء النجس. وما سبب انقسام الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ لماذا انقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس؟ لماذا؟ نعم، لأنه بالنظر للاستقراء نقول الماء إما أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وهذا هو الحكم الذي خلق الله الماء عليه، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. قد يفقد إحدى هاتين الصفتين وقد يفقدهما جميعا، صح ولا لا؟ إن فقدهما جميعا فهو الماء النجس، وإن فقد واحدة منهما، يعني فقد كونه مطهرا لغيره واحتفظ بكونه طاهرا في نفسه، فهو الماء الطاهر. واضح؟ إذن الماء إن كان طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا اسمه طهور، إن كان طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فهذا اسمه طاهر، إن كان ليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره فهذا اسمه نجس. ولا يتصور أن يكون مطهرا لغيره وليس بطاهر في نفسه، لا يتصور، يقولون فاقد الشيء إيش؟ لا يعطي. نعم. ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى بيان أيضا تتمة الكلام عن أنواع المياه، وشرع في تفصيل بعض مسائل الطاهر الطهور. فقلنا أصل الماء الطهور أنه باق على خلقته، صح؟ الأصل الطهور هو الباقي على خلقته. إذن الأصل في الماء، طبعا كلمة الباقي على خلقته هذه متداولة عند الفقهاء، بعضهم يقول كلمة الباقي على خلقته هذا تعريف للماء الطهور، ومن قال بهذا يزيد ويقول في الشرح الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، لأن هناك ماء تغير عن أصل خلقته في بعض الأوصاف لكنه مع هذا طهور. من أمثلة ذلك الماء الذي تغيرت برودته أو حرارته، فإن هذا تغير في الخلقة، صح ولا لا؟ ولكنه لا يضر. الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطول مكثه، هذا تغير عن الخلقة ولكنه لا يضر. طيب كيف وقد عرفنا الماء الطهور بأنه الباقي على خلقته؟ حتى يبقى هذا التعريف جامعا مانعا يقول لك الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، فيقول لك هذه الأشياء التي تذكرها باقية على الخلقة حكما، ولكن هذا فيه إشكال. ليش؟ لأن البقاء على الخلقة، كلمة الخلقة لا تدل على الحكم، تدل على الطبيعة فقط. ولذلك يمكن أن نقول إن مراد الفقهاء بكون الماء الطهور هو الباقي على خلقته الإشارة إلى أن الأصل في الماء الذي خلق أنه خلق طهورا، ولذلك ابن قدامة في العمدة لما افتتح باب المياه قال: باب المياه خلق الماء طهورا يطهره من الأحداث والنجاسة، ولم يقل الماء طهوره والباقي على خلقته. وأظن أن المراد أصالة استخدام هذه العبارة باقي على خلقته، المراد بهذا الإشارة إلى أن الأصل في الماء أنه طهور، الأصل في الماء أنه طهور، يعني خلقه الله طهورا. واضح؟ ما حكم هذا الماء الطهور؟ حكم هذا الماء الطهور ذكره الناظم، ذكر لهذا الماء خصيصتان، ذكر له أمرين خصيصتين أمرين يختص بهما. قال: لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، كذاك من أخباث، يعني كذاك لا يحصل الطهر من الأخباث إلا به. عندنا الطهارة أساسها أمران: ارتفاع الحدث وإزالة النجاسة. ارتفاع الحدث أو رفع الحدث يكون بالوضوء أو بالغسل، هذا لا يكون إلا بالماء الطهور. إزالة النجاسة: الثوب وقعت عليه نجاسة، الأرض وقعت عليها نجاسة، لا تزال هذه النجاسة إلا بالماء الطهور. هذا معنى قوله: لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، كذاك لا يحصل الطهر من الأخباث إلا به. إذن هذا حكمه، أنه يرفع الحدث ويزيل النجس. وهل يشاركه في هذين الحكمين أي قسم آخر من أقسام المياه؟ الجواب لا، لا يشاركه لا الطاهر ولا النجس. أما النجس فهذا لا إشكال إجماعا، وأما الطاهر فبعض أهل العلم يقول لا يوجد ماء اسمه طاهر، ولكن الصحيح من المذهب أنه يوجد الماء الطاهر، وأن الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. أيضا خلافا لمن قال أن النجاسة تزول بأي شيء، نقول لا، الصحيح من المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال أعرابي في المسجد قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، تمام، ولم يقل أزيل النجاسة ويطلق، وإنما أمرهم بإراقة الماء. وفي الحديث الآخر قال: حتيه ثم قرصيه بالماء، فدل على تعين الماء لإزالة النجاسة. واضح؟ ذكر الناظم استثناء من هذا الحكم، الأصل في الماء الطهور أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. عندنا ماء طهور يزيل الخبث ويرفع حدث المرأة، لكنه لا يرفع حدث الرجل، اللي هو الماء الذي خلت به المرأة، وهو الذي ذكره الناظم بقوله: وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال فعقلا. ما معنى هذا فضل المرأة التي خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال فعقلا؟ طبعا ما معنى، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة كالآتي، وأنا أريد هنا أن أشير إلى صورة مسألة فضل طهور المرأة ومسألة الماء المستعمل، لنفرق بينهما لأنه قد يشكل الأمر بينهما عند الطلاب. طيب، وأريد أن أشير أيضا إلى دليل المسألة، ثم نشرح محترزات هذا البيت. نقول: لو كان عند المرأة سطل مثلا من الماء، سطل من الماء، فدخلت لتتوضأ به وليس عندها أحد، هي الوحدة، فصارت تغترف منه وتتوضأ، لا تتوضأ فيه، تغترف منه وتتوضأ خارجه حتى أتمت وضوءها ورفعت حدثها، فهذا ماء خلت به المرأة للطهارة الكاملة، لطهارة الحدث. هذا الماء الموجود في السطل بعد استخدام المرأة له، استخدام المرأة استخدمت منه، لو جاء رجل أراد أن يتوضأ به، هل له أن يتوضأ به ولا ما له أن يتوضأ به؟ ليس له أن يتوضأ به. لو جاءت امرأة تتوضأ به، لها أن تتوضأ به. لو أراد الرجل أن يزيل به نجاسة على الثوب، يجوز أن يزيل النجاسة به. إذن هذا ماء نحط طهور ولا نحط طاهر؟ طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، ايش رايكم؟ هو مطهر لغيره ولا ما هو مطهر؟ مطهر لغيره، يزيل النجاسة ويرفع حدث المرأة، فهو طهور، ولكنه قد سلب منه بعض حكم الماء الطهور، لم يعد يعني يؤدي جميع وظائف الماء الطهور. ماشي. قال الناظم: وفضل مرأة خلت بالطهر، علم من هذا أنها لو توضأت منه وعندها أحد، حتى لو امرأة أخرى، فإنه لا يضر، لأنه قيده بقوله وخلت بالطهري. خلاص. قال لا يرفع أحداث الرجال، علم منه أنه يزيل النجاسات، وعلم منه أنه يرفع أحداث غير الرجال، يرفع أحداث النساء. قال الناظم فعقلا، هذه الكلمة فعقلا أصلها فعقلا بنون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها ألفا. قال ابن مالك وأبدلنها بعد وقف ألفا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. خلاص، هذا أصلها. لكن كلمة فعقلا في هذا البيت تحديدا فيها إشكال، استخدام كلمة فعقلا هنا فيه إشكال. لماذا؟ لأن هذا الحكم حكم تعبدي لا يعقل، لا يعقل معناه. خلاص، وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال، ها؟ فعقلا. لعله لو استخدم كلمة غير فعقلا، هو طبعا هو المقصود هذه الكلمة، كلمة فعقلا هنا حشو وتتميم للبيت فحسب، ليس لها أي يعني معنى فقهي، هي حشو وتتميم للبيت فحسب. لكن الإشكال فيها أن المسألة غير معقولة المعنى، فاستخدام تعبير بعقلة فيه إشكال، ليس إشكالا يعني كبيرا، لكن تجنبه كان أحسن. نعم. المسألة تعبدية، يعني إيش مسألة تعبدية؟ يعني لا يعقل معناها. إيش العلة؟ لا ندري، لا ندري. ولماذا أثبتنا الحكم؟ ما دليل الحنابلة على ثبوت هذا الحكم؟ دليلهم في ذلك وعمدتهم في ذلك آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. جيد. فبناء المسألة عند الحنابلة على آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ماشي. طيب، وقول الصحابي في المسائل التي لا يعقل معناها، التي لا تقال بالرأي، هذا أقوى أنواع قول الصحابي، بل هو في المرفوع له حكم الرفع. وش يقول الناظم؟ وقول الصحابي إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي. أيوة. وإياكم بالرأي لا يقال، فحكمه الرفع على ما قال. واضح. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. والماء الطاهر، أيوة. طيب، أحسنت. الآن الماء اللي استعملته المرأة هذه، لو أنها غمست يدها بنية رفع الحدث عن هذه اليد وأرادت تتوضأ في الإناء، فإن هذا الماء الذي غمس، فإن هذا الماء الذي غمست يدها فيه لترفع الحدث عنها وتوضأت فيه، هذا الماء يسلب الطهورية ويكون مستعملا، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. عرفنا الفرق؟ إذا كانت تغترف منه تتوضأ بره، هذا هو فضل المرأة. إذا كانت تتوضأ فيه، هذا يسلبه الطهورية ويصير طاهر حتى لو الرجل، نفس الحكم. واضح؟ نعم. قد تقرر معنا أن الماء خلق طهورا، وأن الأصل في الماء كونه طهورا، فما الذي يجعل الماء طاهرا؟ يعني فقد أحد الصفتين، لم يعد مطهرا لغيره، ما عاد يرفع حدث ولا يزيل نجس، ما الذي يجعله يسلب هذا الحكم وينتقل إلى كونه طاهرا؟ نقول الذي يجعله كذلك أحد أمرين. الأمر الأول التغير بشيء طاهر، يكون عندنا ماء فتضع فيه شاي تغير لونه، تضع فيه قهوة تغير لونه. خلاص، هذا التغير بشيء نجس ولا بشيء طاهر؟ شيء طاهر، الشاي طاهر. واضح. فهذا الماء الآن بعد وضع الشاي فيه يصيره ماء طاهرا. واضح. تقول لا، هذا ما عاد ماء، هذا صار شاي، لكن أنت تعلم أن هذا الذي في الكأس الآن نسبة الماء فيه كم؟ 99%، صح ولا لا؟ إذن الماء موجود ولا مفقود؟ الماء موجود، لكن هذا الماء الموجود لو سكبته على يدي ما عاد يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. واضح. وبعضهم يقول لا، هذا يسلب اسم الماء، لا مساحة في الاصطلاح. المقصود أن هذا الشيء الحاصل في الإناء من مكوناته الماء بلا شك، ومع هذا فإنه مسلوب الطهورية. واضح. يعني إيش مسلوب الطهورية؟ يعني طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، واضح؟ ما هو الأمر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية؟ استعماله في فرض. استعمال الماء، يتصور أن تستعمل الماء الطهور في طهارة واجبة كالوضوء عن حدث والغسل عن جنابة، ويتصور أن تستعمله في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء، ويتصور أن تستعمله في طهارة غير شرعية. متى يسلب الطهورية؟ في القسم الأول، وهو إذا استعملته في طهارة واجبة كرفع الجنابة ورفع الحدث، خلاص. وهذا معنى قول الناظم، طبعا القسم الأول ذكره بقوله وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر. انتبه، إذا خلط الماء بشيء طاهر فلم يتأثر فإنه باق، والتأثير هنا يراد به التأثير الكبير، واضح؟ وطاهر وهو الذي تغير، ويفهم هذا من إيش؟ من قوله وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر، يعني عندنا ليس مجرد تغير بل تغير مؤثر، واضح؟ لأنه ذكر تغير وذكر فأثر. وما هو المراد بذلك؟ المراد بذلك أن يكون التغير كثيرا. وانتبه، سيأتي معنا أن الماء يصير نجسا بتغيره بالنجاسة، هناك لا نشترط، ولهذا سيأتي في البيت حق النجاسة قال إيش؟ أو بتغير ولو يسير حيث يكون ماؤه كثيرا. إذن التغير المنجس تغير الماء بنجاسة، أي تغير ولو كان يسيرا، أما تغير الماء بشيء طاهر لا يؤثر إلا إذا كان كثيرا مؤثرا، واضح؟ وهذا قوله وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر. القسم الثاني اللي قال إيش؟ ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور أهل العلم ممن يقتدى، ومنه ما استعمل في فرض. إذن الماء المستعمل في فرض في طهارة واجبة هو من الماء الطاهر، ومنه ها مستعمل في فرض لدى جمهور أهل العلم ممن يقتدى. وأشار الناظم إلى أن هذا القول هو قول الجمهور، وقد علم أن هذا قول الحنابلة من كونه قد نظم هذا النظم في مذهب الإمام أحمد، لكن زاد كفائدة إضافية. ولماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ لماذا ذكر قول الجمهور مع أنه ليس من عادته ذكر الخلاف؟ الذي يظهر أنه لما احتاج إلى التتميم الناظم لا يحاكم كما يحاكم الناثر، تمام؟ الناثر حر لا يقيده شيء، خلاص. أما الناظم فهو مقيد بوزن ومقيد بقافية لا بد أن يراعيهما، طيب. فلذلك يتجوز مع الناظم ما لا يتجوز مع الناثر، فلما يأتي عنده فراغ في النظم إما أن يضع حشو لا فائدة فيه فيقول ومنهم استعمل في فرض هذا الذي يريده أصالة، ومنهم استعمل في فرض، خلص باقي عندنا فراغ. لو أنك في النثر حطيت نقطة وبدأت في المسألة التي بعدها، أما في النظم لابد أن تملأ هذا الفراغ، فإما أن تملأه بكلام حشو لا فائدة علمية، ليس في فائدة علمية، أو تملأه بفائدة علمية، هنا ملأه لك بفائدة علمية. أذكر في الإحمرار سيأتي معكم في الزكاة قال إن عدم الخمس فما يقتات، هكذا كنت حطيت البيت، إن عدم الخمس فما يقتات، بقي مع الشطر الثاني، أنا أردت هذه المسألة تحديدا، باقي للشطر الثاني ما فاضي، خلاص. فرحت قلت إن عدم الخمس فما يقتات كما روى أشياخنا الثقات أو شيء من هذا القبيل يعني. طيب بس كلمة ما لها فائدة، فنظرت فقلت خليني أضيف مسألة، فضيفت قلت إن عدم الخمس فما يقتات تعطى لمن تعطى له الزكاة، الزكاة الفطر تدفع لمن تدفع له زكاة المال. أحيانا الناظم يذكر مسألة ليست على شرطه أو يصرح بمفهوم يعني شيء استغنى عن التصريح به، يعني قد ذكره بالمفهوم فيعيد ذكره بالمنطوق. مرة في النظم النوازل مثلا، في نظم النوازل لما تكلمت عن التلقيح الصناعي قلت نسيت الشاهد أني أعدت المسألة التي ذكرتها بالمفهوم ذكرتها بالمنطوق مرة أخرى. لماذا؟ لأنك تحتاج في النظم إلى أن تراعي الوزن والقافية، هذا مهم أن ينتبه له حافظ النظم، وهذه من المميزات التي يتفوق بها حفظ النثر على حفظ النظم، وهو أن الناثر حر في عبارته، يختار أدق العبارات. الناظم لا يستطيع دائما أن يختار أدق العبارات، يختار عبارة أحيانا فيها تجوز، وأحيانا يضيف كلام يوهم أنه أراد قولا آخر في المسألة، يعني مثلا لخوف الضرر فشر تحللا، هذه الكلمة لو كان ينثر ما ذكرها، وهي كلمة موهمة للتعليل أو للتقييد، خلاص. فينتبه حافظ النظم إلى هذا. ووقع أحيانا نسبة أقوال لم يقل بها أحد من أهل العلم إلى بعض العلماء لأنه ذكرها في نظم، تمام، فتجد أنه في النظم يذكر قيدا هو أراد به الحشو، يأتي بعض المتلقين فيعتبره قيدا في المسألة، تمام. طيب، قال في بعض النظام يقول وإن يكن حشو فذاك نادر يصرفه إلى المعاني الماهر. هناك نوع آخر، نحن قلنا نوعين الماء الطاهر، لا، فيه نوع ثالث ذكره الناظم، وهو الماء الذي غمس الإنسان فيه يده بعد قيامه من نوم الليل، الناقض للوضوء. نعم، لا شك المستعمل في الفرض إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا، أما إذا استعمل الكثير فإنه لا يشرب الطهوري، وهذا ما ذكره، صح ولا؟ نعم. وفضل المرأة كلاهما، فضل المرأة والمستعمل، فضل المرأة مقيد باليسير والمستعمل مقيد باليسير، واضح؟ استعمال في رفع الحدث أو في إزالة في الطهارة الواجب. الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل، قال الناظم مش قال فيه؟ قليل مغموس لكف مسلمي عن نوم ليل ناقض به سيمي. إذا غمس الإنسان قليل مغموس لكف مسلمي عن نوم ليل ناقض به سيمي، إذا غمس الإنسان يده في الماء، إن غمسها بنية رفع الحدث عنها، كان صاحي من النوم قال، أو بلاش صاحي من النوم، إنسان منتقض الوضوء محدث أراد أن يتوضأ فغمس يده بنية رفع الحدث عنها، فهذا قد استعمل الماء وسلب الطهورية، هذا لا إشكال. لكن إذا أدخل يده في الإناء ولم ينوي بذلك رفع الحدث فإن الماء يفسد، هنا يعبرون بالفساد، يقصدون يعني يسلب الطهورية، إن كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فإن هذا الماء الذي غمست فيه اليد يصير ماء إيش؟ طاهر وليس بماء طهور، واضح؟ قال قليلة وقيدها بالقليل، مغموس لكف مسلمي الذي غمست فيه الكف، والمقصود بالكف كلها، لهذا لو انتبه مثلا وضع يده إلى نصف الكف ثم أخرجها ولم ينوي بذلك رفع الحدث، فهل الماء هنا يسلب الطهورية أو لا؟ لا، لا بد أن يغمس الكف كلها، قليل مغموس لكف مسلم عن نوم ليل، طبعا قيد هذا بالمسلم، ماشي؟ ايش قلت في الشرح على كلمة المسلم؟ قال لا أثر لغمس الكافر، ها؟ إيه؟ ما ذكر، طيب، أي نعم، إذن قالوا لا أثر لغمس الكافر. طيب لماذا لا نقيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، لماذا قيدناه؟ لماذا لا نقيس؟ لأن المسألة تعبدية، القياس لما تبغى تجري القياس لابد أن تجريه في مسألة معقولة المعنى، شرط الأصل في القياس أن يكون أصلا معقول المعنى، وش يقول الناظم؟ وشرط الأصل العقل للمعاني، خلاص. فهذه مسألة ليست معقولة المعنى، تعبدية.
النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الصلاة،
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا هذا ليس من باب عقل المعنى، بل هذا من باب التعليل بما يعني يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما معناه؟ ما معناه؟ هل ليس بالضرورة؟ ليس بالضرورة، قد يكون باتت أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن فيه شياطين، يمكن كذا، يعني لا، هذا التعليل لا يجعل المسألة معقولة المعنى، واضح؟ تمام؟ نعم. مثل التعليل مثلا فإن على رأس كل بعير شيطان مثلا، هذا ليس تعليلا يجعل المسألة معقولة المعنى في انتقاض الوضوء مثلا بلحم الإبل أو غير ذلك من التعليلات. واضح؟ طيب، إذن قال قليل مغموس من كف مسلم عن نوم ليل ناقض به سمي، يعني به سمي يعني إيش؟ يعني بالطاهر، يعني سم من وسم يسم، سم خلاص، سم الماء الذي غمست فيه يد قائم النوم ليل بأنه ماء طاهر وليس بطهور. طيب، والقسم النجس سيأتي إن شاء الله الكلام عنه، وهو نوعان قليل وكثير. فالقليل ينجس بملاقات النجاسة، والكثير لا ينجس إلا بالتغير، وسيأتي ذكر الكلام النظر. طيب، قال ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور أهل العلم من يقتدى قليلا مغموس الكف مسلمي عن نوم ليل ناقض به سمي، هذا تمة الكلام عن الماء إيش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تتمة الكلام عن الماء الطاهر. إذن الماء الطاهر إما أن يكون متغيرا بالطاهر أو مستعمل في فرض أو ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
لو نام من بين المغرب والعشاء
هذا الأول، وهذا الثالث، هذا الثاني وهذا الثالث، والأول سبق. نعم،
لو نام بين المغرب والعشاء
لو نام بين المغرب والعشاء قليلا ما غمس الكف مسلم عن نوم ليل، قيده بنوم الليل، إذا نوم النهار لا يضر. ناقض، لابد أن يكون نوما ناقضا للوضوء، سيأتي أن النوم الناقض للوضوء هو النوم من المضطجع خلاص مطلقا أو من القائم والقاعد بشرط أن يكون نوما كثيرا. أما النوم اليسير من القائم والقاعد فإنه لا ينقض الوضوء. واضح؟ من غروب الشمس. نعم. ثم ذكر القسم الثالث وهو الماء النجس، فقال وثالث الأقسام ما تنجس قليل حيث يلاقي نجس. إذن الماء النجس إن كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. قال وثالث الأقسام ما تنجس قليله حيث يلاقي نجس، وثالث الأقسام ما تنجس حيث قليل حيث يلاقي نجس. إذن الماء القليل حيث يلاقي النجس فإنه يكون نجسا، فإنه يتنجس. واضح؟ وأما الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. وعليكم السلام. الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. إذن عندنا طهر وطاهر ونجس. النجس ينجس إن كان قليلا ينجس ملاقات النجاسة، وإن كان كثيرا لا بد من تغير. ولهذا قال أو بتغير ولو يسيرا، ولو يسيرا يعني ولو كان التغير يسيرا. ما إعراب يسيرا؟ ولو أو بتغير ولو يسير، ما إعراب يسير؟ خبر كان. أحسنت، خبر كان محذوفة. قال ابن مالك ويحذفونها يعني كان، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، هذه ولو. أو بتغير يعني ولو كان يسيرا حيث يكون ماؤه كثيرا، يعني أن التغير ولو كان تغيرا يسيرا بشيء نجس فإنه يسلب الماء الطهورية والطهرية ويجعله ماء نجسا، يجعله ماء نجسا. إذا كان الماء كثيرا، إذن التغير ينجس الماء إذا كان الماء كثيرا، ومفهوم الموافقة من باب أولى إذا كان الماء قليلا. إذن التغير ينجس الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. واضح هذا؟ تمام. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة تتعلق بالباب، وهي مسألة قول في المذهب أن بول أن البول ينجس الماء الكثير ولو لم يتغير. خلاص، أن البول، والمقصود بالبول هنا نعم البول المقصود بول الإنسان، لهذا قال ينجس ماء مطلقا في قولي بغائط الإنسان أو ببوله. صورة المسألة كالآتي: الماء إما أن يكون قليلا أو كثيرا، وقد عرفنا الفرق بينهما. الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة، الكثير لا ينجس إلا بالتغير، لكن الكثير ينجس بمجرد الملاقاة. متى؟ إذا كانت النجاسة التي لاقته بول الآدمي أو غائطه المائع، الغائط المائع عذرته المائعة ليست الجامدة. أما إذا كانت العذرة جامدة، الغائط جامد ووقع في الماء، فإنه لا ينجس إلا بالتغير. إذا أزيل قبل أن يذوب ويصير مائعا فإن الماء لا يتنجس ما دام كثيرا. واضح؟ طيب، ما رأيكم لو وقع بول الإنسان في البحر ينجسه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا في الماء الكثير ما لم يبلغ حدا يشق نزحه. وعلى هذا نقول الماء يصير ثلاثة أقسام من حيث القلة والكثرة. ماء مستبحر وهو الذي يشق نزحه، وماء كثير وهو البالغ قلتين، وماء قليل وهو دون القلتين. القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، الكثير ينجس لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا في البول وينجس بالتغير مطلقا، والمستبحر الذي يشق نزحه لا ينجس أبدا إلا بالتغير. ما معنى يشق نزحه؟ يعني أنك لا تستطيع أن تفرغ هذا الماء. يعني لو كان عندك بركة فيها 500 لتر، مسبح حق صغار فيه 500 لتر، وقلنا لك خذ السطل وفرغ لنا هذا المسبح، تطيق ذلك أو يكون أمرا شاقا مضنيا؟ تطيقه. لكن لو ذهبنا بك إلى مسبح أولمبي وقلنا لك تفضل فرغ هذا المسبح، تطيق ذلك أو لا تطيقه؟ أمر مضني مشاق، لا يمكن شخص لوحده. واضح هذا؟ هذا معنى كونه يشق نزحه. فقوله ينجس ماء مطلقا في قوله يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، وليس الإطلاق هنا على إطلاقه، بل المقصود كثيرا لا يشق نزحه. أما ما يشق نزحه فإنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم. في بيت من الإحمرار إيش يقول؟ قلت الكثير قدر قلتين، ودونه اليسير دون مين. الماء نوعان من حيث الكثرة والقلة اللي شرحنا قبل قليل. الكثير ما هو؟ ما بلغ قلتين، والقليل ما دون القلتين. والقلتان تقدر باللتر المعاصر 191 لتر تقريبا. قلت في نظم المقادير والقلتان بعد 90 لتر وكيل من مياه بارئة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. صحيح أنا توي قرأت صليت رحمة صلاة.
الله أكبر الله.